بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الأخ يقول: هل المجسمة موجودة الآن؟ ومن هم أئمتهم؟ وهل لهم مصنفات؟ بالنسبة لوجودهم الآن ما نعرف أن يعني لهم موضع أو محل أو دعوة ظاهرة قائمة. ومن أئمتهم داود الجواربي، هذا من المشهورين. طيب هناك يقول: ثبت حديث في أن كتاب في أن كلتا يديه لله سبحانه وتعالى يمين، وجاء حديث آخر في إثبات اليد الشمال لله تعالى، ثم الجمع بين الحديثين. الروايات الشمال منهم من علها وضعفها وحكم عليها بالضعف، وعلى صحتها فكلتا يديه يمين. وفيما يتعلق بالشمال هذا بالنسبة يعني ماذا؟ لما هو مفهوم لنا يعني في أيدينا، أن الواحد منا له يد يمين والأخرى إيش؟ شمال، يعني باعتبار إثبات اليد ومحل اليد أو كذا أو شيء. طيب فإطلاق لفظ الشمال لا باعتبار أنها شمال يعني كما هو الحاصل في المخلوق وهو ما فيها من الضعف والعجز، وإنما إطلاق الشمال باعتبار المفهوم لنا نحن من حيث مقابلة اليد لليد الأخرى، وإلا فكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين ليس فيها شمال. لكن الرواية هذه رواية الشمال هي في صحيح مسلم، لكن قد ضعفها أهل العلم. طيب ما هي القاعدة التي أخذناها عندك؟ طيب عما يجب فيها الميل، عما يجب في أسماء الله إلحاد، وهذا الذي حذر الله منه في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون بها عما يجب فيها. وهذا الميل أنواع، فما هو الأول؟ إنكار الاسم أو ما دل عليه من الصفة، ها؟ أو الحكم، هذا إلحاد. الثاني عندك أن يجعلها صفات تشبه صفات المخلوقين. طيب الثالث كيف؟ أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به نفسه، بما لم يسمي به نفسه، مثل كتسميته بالأب عند النصارى أو العلة الفاعلة عند الفلاسفة. طيب ما معنى العلة الفاعلة؟ معنى العلة الفاعلة
جعلنا به الله،
يعني معنى كونه إلا فاعلة،
يعني كونه إلا فاعلة أنه بوجوده وجود مخلوقاته، يعني مقرونة به،
أي أن مخلوقاته وجدت مقترنة به. العلة الفاعلة عند الفلاسفة هي التي يوجد معلولها مقترنا بها، وعلى هذا قام مذهبهم، وهو
كلام العالم.
وعلى هذا قام مذهبهم في أن العالم قديم. طيب الرابع من أنواع الإلحاد أسماء الله، أن يشتق من أسمائه سبحانه لغيره، أو يسمى غيره بأسمائه على وجه الإطلاق. هذا عندك يا مصطفى، أي على الوجه الذي يليق بالله ويختص بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الإلحاد. طيب قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الفصل الثاني قواعد في صفات الله تعالى. قال: القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، يعني لا احتمالا ولا تقديرا، كما قيل في قاعدة الأسماء الحسنى أنها لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، وهذا معنى كونها صفات كمال. صفات الكمال هي التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فلا نقص فيها وجودا ولا، يعني ماذا يا اخوان، يدخل عليها النقص احتمالا ولا تقديرا، يعني من كل وجه لا نقص فيها، وهذا معناه انها بلغت في الكمال والجمال والحسن منتهاه، بلغت في الكمال والجمال الغاية، يعني ماذا يا اخوان، ومنتهى الكمال الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع. وهذه القاعدة يا اخوان هي جزء من القاعدة الأولى في باب ايش؟ الأسماء، لأنه قال في القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى، ثم فسر معنى كونها حسنى بأنها متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، يعني دل على دلالة الصفات، أو دل على أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال السمع، يعني أدلة القرآن والسنة، أدلة السمع والعقل الصحيح، ليس هذا على الإطلاق، وإلا فالعقول الفاسدة، العقول الفاسدة نفت هذه الصفات لأنها تصورت النقص فيها. والفطرة هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها، المقصود بالفطرة ما خلق الله الخلق من المكلفين عليها من التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا كله سيأتي بالتفصيل. طيب، فإن قال قائل: يعني ألم يتقرر أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فكيف صار العقل هنا من الأدلة؟ الجواب أن العقل هنا ليس بدليل على وجه الاستقلال، على وجه الاستقلال، وإنما هو تابع لماذا يا أخوان؟ للسمع، لأدلة القرآن والسنة، لأدلة القرآن والسنة، ولأن القرآن والسنة العقل الصحيح يوافقها، العقل الصحيح يوافقها، وما دام أن المخالفين في هذا الباب جعلوا العقل مستندهم في التعطيل أو في التفويض أو في يعني الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى والميل بها عما يجب، فمن باب محاججتهم بما جعلوه دليلا، فمن باب محاججتهم بما فعلوه دليلا يحاججون بالعقل، يحاججون بالعقل، ويبين أن العقل في الواقع يدل على خلاف ما ظنوا أن العقل يدل عليه من الباطل. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى أي الكامل، الوصف الأعلى أي الكامل. وجه الاستدلال يا أخوان بالآية النص من الله سبحانه وتعالى على أن له المثل الأعلى، والعرب تفهم من المثل الأعلى الوصف الأعلى الكامل، لا يقال فلان له المثل الأعلى إلا إذا اتصف إيش بصفات، إلا إذا اتصف بصفات يعني ماذا يا أخوان تميز بها على غيره وكمل بها على غيره، وكمل بها على غيره. طيب، فالمثل الأعلى المقصود به الوصف الأعلى أي الكامل، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه المثل الأعلى في مقابل نفيه عمن عداه وعمن سواه من الخلق، فقال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، مثل السوء، والمثل السوء هو الوصف، الوصف الأدنى الناقص الذي يدل على صفات ماذا يا أخوان؟ النقص. فما دام أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه المثل الأعلى في مقابل نفيه عمن عداه، دل على أن المقصود به ماذا يا أخوان؟ الوصف، دل على أن المقصود به الوصف. قال: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. وهنا يا إخوان وقفة، وهي أن الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى لا سيما الجهمية الذين والمعتزلة الذين جردوا الله سبحانه وتعالى عن سائر الصفات، بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مؤدى قولهم إثبات العدم، إثبات أو إضافة العدم إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل إيش؟ معدوم. قال: لأن الذات المجردة عن الصفات من صفات إيش؟ العدم. ليس هناك ذات مجردة عن الصفات وهي ماذا يا أخوان؟ متصفة بصفة الوجود. ليس هناك ذات مجردة عن الصفات وهي متصفة بصفة إيش؟ الوجود. لأن ما يقدر من الذوات المجردة عن الصفات هذا شأنه شأن ماذا يا أخوان؟ العدم. شأنه شأن ماذا يا أخوان؟ العدم أو المعدوم. فلهذا يعني هذا مما يدرك من جهة العقل الصحيح المبني على المقدمات، يعني ماذا يا أخوان؟ المعروفة بالفطرة والعقل الصحيح. والعقل الصحيح أن الذات المقدرة أو الذات المقدرة مجردة عن الصفات شأنها شأن إيش؟ المعدوم. شأنها شأن المعدوم. فلهذا نفاة الصفات يعني مذهبهم يقول إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى في حكم المعدوم. أما أن يثبت له الوجود مع تجريده من الصفات فهذا حكم يأباه العقل الصحيح وتأباه ماذا يا إخوان؟ الفطرة الصحيحة. قال: فوجه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. يعني لا بد من وصف للموجود سواء صفة نقص أو صفة كمال. قال: والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. يعني الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن الموجود لا يخرج عن كونه متصفا إما بصفة نقص أو صفة كمال. أما ذات مقدرة، أما تقدير ذات بلا صفات فهذا لا يكون موجودا حقيقة، بل يكون ما يا إخوان حكم المعدوم، حكم المعدوم. أما الموجود فلا بد من صفة، إما صفة نقص أو صفة، لا بد له من وصف، لا بد أن يتصف بصفات إما صفات نقص أو صفات كمال. طيب، وصفات النقص في حق الله سبحانه وتعالى يعني إثباتها لا يجوز، إثباتها لا يجوز. ولهذا قال: والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وهنا انظر يا أخوان قوله تعبيره بالرب المستحق للعبادة، فهذا فيه إشارة إلى وجه انتفاء النقص في حق الله سبحانه وتعالى. لأن الرب هو ماذا يا أخوان؟ الرب هو المالك، السيد، المالك المتصرف، يعني ماذا يا أخوان؟ المدبر، الخالق. سائر يعني صفات التصريف والتدبير يستحقها الرب سبحانه وتعالى، يستحقها الرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الصفات صفات إيش؟ كمال. صفات ماذا يا أخوان؟ كمال. فلا يكون ربا وهو متصف بصفات النقص من عجز وجهل وضعف، ويعني ماذا يا أخوان؟ عدم ملك وذل وذلة إلى غير ذلك. فقوله باطل بالنسبة إلى الرب هذا فيه إشارة إلى انتفاء صفة النقص عن الله، لأن الرب لا يكون إلا إيش؟ متصفا بصفات الكمال. ثم قوله المستحق للعبادة، المستحق للعبادة أيضا في إشارة إلى نفي صفات النقص، لأن العبادة لا يستحقها إلا من اتصف بصفات إيش؟ الكمال، إلا من اتصف بصفات الكمال، لأن العبادة إيش؟ تعظيم. العبادة هي يعني مال يا أخوان، تعظيم للمعبود وتذلل وخضوع بين إيش؟ يديه لكماله، وخضوع وتذلل بين يديه لكماله. فكيف يكون مستحقا للعبادة؟ أي أن يتذل له، أن يذل له عباده، وأن يخضع بين يديه، وأن يستسلم بين يديه، وأن يستسلم له وينقاد ويعظموه، وهو ليس متصفا بصفات الكمال، وهو ليس متصفا بصفات الكمال. ولهذا يا أخوان لو نظرنا في الخلق لوجدنا أن الذين دعوا الناس إلى عبادتهم ليسوا أناسا أو أشخاصا يعني مال يا أخوان من يعني الناس الذين لا يعرفون ببعض الصفات إيش؟ ببعض الصفات يعني ماذا؟ المرموقة. يعني نجد أن الذين دعوا إلى عبادتهم ملوك لهم شيء من القوة وشيء من مال يا أخوان القهر والنفوذ في رعيتهم، فلهذا قهروا الناس ودعوهم إلى عبادتهم ويعني أرغموهم على التذلل والخضوع لهم. فلو أن إنسانا يعني لا يلتفت له، ضعيف أو لا يملك شيئا وليس له نفوذ ولا تصرف، دعا الناس إلى عبادته لضحك الناس إيش؟ منه وسخروا منه. هذا في المخلوق، المخلوق الذي يطغى على من يليه وعلى من بين يديه من الرعية لما يرى في نفسه من الصفات، يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى عبادته. يدعو الناس إلى ماذا يا أخوان؟ إلى عبادته، ويرى أنه استحق بذلك إيش؟ العبادة، وأن يذل له الناس وأن يخضعوا وأن يسجدوا إلى غير ذلك. فالرب سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، له سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فما استحق العبادة إلا لصفات، إلا لاتصافه بصفات الكمال، إلا لاتصافه بصفات الكمال. والإله، الإله لا يكون متصفا بصفات النقص، لا يكون متصفا بصفات النقص كما سبق. فهذه يا أخوان في هذه العبارة إشارة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى ما يفيد انتفاء صفة النقص عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو شأن الرب المستحق للعبادة، أن يكون متصفا بصفات الكمال، وألا يكون متصفا بصفة نقص بوجه من الوجوه. قال: ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، مما يدل على أنه سبحانه متصف بصفات الكمال. الله سبحانه وتعالى أبطل ألوهية آلهة المشركين وألوهية غيره، ألوهية غيره بماذا يا أخوان؟ ببيان اتصافها بصفات النقص. وهذا منه سبحانه وتعالى في مقام إثبات محاججة هؤلاء في إثبات إيش؟ ألوهيته، وإثبات يعني ماذا يا أخوان؟ استحقاقه للعبادة، استحقاقه للعبادة. فدل ذلك على أنه متصف بصفات الكمال، وأن صفات النقص باطلة في حقه، صفات النقص ماذا يا أخوان؟ باطلة في حقه، لأنه لو لم يكن متصفا بصفات الكمال لما كان لإضافة النقص والعجز إلى آلهة المشركين معنى. الله سبحانه وتعالى حاجز المشركين في بطلان آلهتهم بأنها متصفة بصفات النقص، فعلى قول المعطلة لا معنى لهذه المحاججة، لأنه سيقول المشركون أولئك: كيف يعني تقول بأن إلهك يا محمد هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة، وآلهتنا ليست بآلهة لأنها لا تسمع ولا تبصر، وإلهك أيضا لا يسمع ولا يبصر؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى مجرد عن الصفات كما يقول المعطلة لكان للمشركين يعني ماذا يا إخوان؟ حجة في محاججة إيش؟ الحق، في محاججة الحق. ولكن لما كان الله سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال كان في هذا من الحجة البالغة على أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ما قامت به الحجة عليهم. قال: فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق. والآيات في هذا الباب يا أخوان كثيرة جدا التي حاجج الله عز وجل بها المشركين بمال يا أخوان بإثبات صفات الكمال له وإثبات صفات النقص للآلهة التي يعبدونها، مما يدل على أن الرب المستحق للعبادة لا يكون إلا متصفا بصفات الكمال ولا يتصف بصفة نقص بحال من الأحوال. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وهذه يا أخوان المسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الرسالة الأكملية، وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى مفردة أيضا، الرسالة الأكملية ناقش فيها نفاة الصفات وما اعتمد عليه من الاستدلالات الخاطئة في ماذا يا أخوان في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. وكان مما حاججهم به ما ذكره العلامة ابن عثيمين هنا رحمه الله، أن المخلوق أنه ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوق الضعيف الناقص له صفات هي فيه كمال، هي فيه إيش؟ كمال، لكن كماله كمالها فيه بالنسبة إيش؟ لغيره من المخلوقين الذين فقدوا هذا الكمال، الذين فقدوا هذا الكمال، مع أن هذا الكمال الذي في المخلوق كمال لا يخلو إيش؟ من نقص، لا يخلو من نقص، ومع هذا هذه الصفات معدودة صفات كمال في هذا المخلوق. ولا شك أن المخلوق هذا الكمال لم يستفده ولم يتصف به إلا من الخالق سبحانه وتعالى، يعني هو الذي أعطاه هذا الكمال وهو الذي أوجد فيه هذا الكمال، هو الذي خلقه سميعا بصيرا، يعني قادرا مريدا متكلما بصيرا، له يعني ما يا إخوان من الصفات ما تدل على كماله، هو الذي أوجد فيه هذه الصفات. إذن فهي من من يا إخوان؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا كان إذا كانت هذه الصفات التي هي كمال في المخلوق كمالا يليق به، طيب، وهي من الله، فكيف يكون من أعطاها وأوجدها مجردا وعاريا إيش عنها؟ كيف يكون معطي الكمال وموجد الكمال بغيره مجردا عن ماذا يا أخوان؟ عن الكمال. فالمخلوق الضعيف يعني لا يمكن أن يمد غيره بشيء إلا وهو إيش؟ وهو متصف به. الآن يا أخوان انظروا، الذين يعلمون الناس الطب، الهندسة، سائر العلوم، حتى العلوم الشرعية إيش منها، هل يمكن أن يتعلم الإنسان أو أن يأخذ هذه الصفات من غيره وهذا الغير غير متصف بها؟ هل يمكن أن يأخذ الطب طبيب عن غير طبيب، أو أن يأخذ الهندسة عن غير عالم بالهندسة، أو أن يأخذ حرفة البناء من غير بان؟ الجواب إيش؟ لا. إذن فالمعلم لغيره ويعني المتسبب في اتصاف غيره بصفة كمال لا بد أن يكون إيش؟ متصفا بهذه الصفة. هذا وهو مخلوق، هذا وهو ماذا يا أخوان؟ مخلوق ناقص، يعني يعتريه النقص في جميع شؤونه. فالخالق من باب إيش؟ أولى. فالخالق سبحانه وتعالى من باب أولى، هو الذي أعطى المخلوق هذه الصفات التي صفات كمال من سمع ومن بصر ومن قدرة ومن إرادة ومن تكلم إلى غير ذلك، ومع هذا يقال كما قال المعطلة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا أنه مجرد عن هذه الصفات، يعني هذا مما يعني تنكره، مما ينكره العقل الصحيح، لأن معطي الكمال لا بد أن يكون متصفا به، وإلا فكيف يعطيه؟ وإلا ماذا يا إخوان؟ فكيف يعطيه. ولهذا قال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، فمعطي الكمال أولى به. لكن هنا لابد أن نعلم يا إخوان مسألة، وهي لأننا قلنا المخلوق فيه صفات كمال، وما كان في المخلوق صفات كمال فالخالق إيش أولى به. هذا لابد أن يقيد كما قيده شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الأكملية، لابد أن يقيد بقيد. هذا القيد وهو أن كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، فالخالق أولى به إذا لم يقتضي نقصا. لماذا؟ لأنه ليس كل كمال في المخلوق كمال، يعني ماذا يا أخوان؟ هو للخالق كمال. لماذا؟ لأنه كمال فيه متضمن لنقص، وإنما هو كمال فيه بالنسبة لغيره، بالنسبة إيش؟ لغيره. وإلا ففي نفسه هذا الوصف في نفسه ليس بكمال على وجه الإطلاق، بل هو كمال متضمن لنقص. وإنما يعني ماذا يا إخوان؟ كل كمال في المخلوق الخالق أولى به إذا لم يكن متضمنا إيش؟ لنقص. وبالمثال يتضح يعني المقصود. مثال كما قال شيخ الإسلام الأكل والشرب وماذا يا إخوان؟ والتزوج بالنسبة للمخلوق، والتزوج بالنسبة للمخلوق هذا كمال فيه. فالذي لا يقدر على الطعام والشراب هذا لعلة فيه، لمرض، لنقص إيش فيه. وإنما يقدر على الطعام والشراب من اتصف بالصحة، من كان إيش صحيحا. وهكذا من قدر على الزواج لصحته، ومن عجز لنقص إيش فيه، إما أن يكون مجبوبا أو ماذا يا إخوان عنينا أو نحو ذلك. هذا كمال في المخلوق، فهل نقول الخالق أولى به؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. وإنما يقال الكمال الذي يتصف به المخلوق يكون الخالق أولى به إذا لم يكن هذا الكمال في المخلوق متضمنا لنقص. طيب ما هو النقص المتضمن لهذه الصفة من المخلوق؟ الحاجة. فالمخلوق محتاج إلى الطعام والشراب وسارش وبعض الصفات وبعض ماذا يقال الأمور التي اتصف بها. فهذا الكمال فيه هو كونه يأكل ويشرب الذي يدل على صحته وعدم مرضه، هذا كله متوقف على ماذا يا إخوان؟ على حاجته إلى الطعام والشراب، على حاجته إلى الطعام والشراب وافتقاره ماذا يا إخوان إليه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ضابط الكمال الذي يكون الخالق أولى به إذا اتصف به المخلوق، قال وذلك يكون في مواضع، منها ألا يكون هذا الوصف لفقر ولحاجة. واضح؟ فإن كان هذا الوصف المخلوق منافي لغنى الخالق فلا يقال هذا الكمال الخالق أولى به. واضح؟ قال منها يعني من الصفات التي يكون الخالق أولى بها إذا اتصف بها المخلوق ألا يكون هذا الوصف منافي لغناه، بمعنى أنه يتضمن نقصا وهو الحاجة والافتقار. فالطعام والشراب والزواج مثلا هذه صفات كمال في المخلوق من كان قادرا عليها، لكن هذه الصفات التي كمال فيه كمال بالنسبة لغيره من المخلوقين. فبالنظر إلى غيره من المخلوقين الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزاوجون فهذا لعيب فيهم، إذن فهو كامل بالنسبة لمن عدا من المخلوقين. لكن لو نظرنا في الوصف من حيث هو لوجدنا أنه قائم على الاحتياج والافتقار، إذن فإذا أضفنا هذا الوصف لله سبحانه وتعالى كان هذا منافيا لكمال غناه، إذن فلا يكون في هذا الحال الخالق أولى به. واضح؟ لأنه ينافي غناه سبحانه وتعالى. هذا وضع الشريخ مرة ولا فيه أو فيه غموض في إشكال؟ واضح إن شاء الله. من متمثل حلا؟ ما في حد متمثل. ألا يكون منافل لغناه، هو ذكر أمورا منها هذا ونكتفي به، ذكر أمورا منها هذا ونكتفي إيش به. فالحاصل يا إخوان أن كل كمال اتصف به المخلوق الخالق أولى به بشرط ألا يتضمن نقصا، ألا يتضمن إيش نقصا. ومن ذلك ألا يكون منافي لغناه كالأكل والشرب وما عدا ذلك من الصفات التي هي كمال في المخلوق لكن متضمنة لوصف الاحتياج والافتقار، فحينئذ لا يصح إثباتها للخالق لأنها منافية لغناه، وإنما يكمل في المخلوق بالنسبة لغيره من المخلوقين. قال رحمه الله: أما الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهكذا أيضا الفطرة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إني خلقت، فيما يروي عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على الفطرة السليمة، وهو تعظيم الله والتهيؤ لتوحيده وعبادته. قال: فاجتالتهم الشياطين. والمقصود بالفطرة هنا ما جبر عليه الناس من مال يا أخوان من تعظيم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. قالوا: أما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة، فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ المشركون لما عبدوا غير الله عبدوها لما اعتقدوا أن لها من التصرف ما يعود عليهم إيش؟ ما يعود عليهم بالنفع، اعتقدوا أنها تشفع لهم، أنها تصرف عنهم إيش؟ الشر، أنها يعني تحميهم، تجلب لهم المنافع إلى غير ذلك. فهذا المعنى مهم يا أخوان، وهو أن العبادة والتعظيم إنما يصرفها الشخص إلى من يعني مال يا أخوان يحب ويعظم ويجل ويعتقد فيه من صفات الكمال ما أوجب عنده مال يا أخوان أن يقبل عليه بمال يا أخوان بالتعبد والتعظيم والإجلال. وهذا المعنى هو الذي دفع المشركين إلى ذلك، إلى عبادة غير الله، لأنهم إيش؟ عظموا آلهتهم، عظموها واعتقدوا فيها أنها تنفع وتضر، وأنها يعني تقدم وتؤخر وتشفع إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من المعاني. هذا أمر معلوم بالفطرة، حتى الناس فيما بينهم، الواحد منهم لا يحب ولا يعظم من كان متصفا بصفات إيش؟ ذميمة. يعني مثلا الذي عرف بسوء الخلق النفوس إيش؟ تنفر عنه، ومن عرف بحسن الخلق أحبته إيش؟ القلوب، أحبته القلوب. وهكذا مثلا يعني من حيث الجمال النفوس تميل إلى محبة إيش؟ الصور الجميلة، وتنفر من مال يا أخوان من الصور القبيحة. ولا شك أن الجمال في المخلوق نوع من الكمال ومن دواعي المحبة والميل. فالشاهد أن المحبة والتعظيم والتعلق والإقبال مبني على مال يا أخوان على ما يعتقده الإنسان من صفات الكمال المقتضية للمحبة والتعظيم والإجلال. هذا أمر أن المخلوق مفطور عليه، المخلوق مفطور عليه، وهذه الفطرة أثرها في المخلوقين فيما بينهم من حيث الميل والمحبة والتعظيم أو النفرة. بل الآن مثلا فيما يتعلق بالاستقامة والثبات على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، تجد أن المستقيم يميل إلى ماذا يا إخوان؟ ويحب ويعظم ويجل من رأى منه ماذا يا إخوان؟ الاستقامة والثبات والصفاء والنقاء. ومن رأى منه يعني ماذا يا إخوان؟ ظهور دلائل الانحراف أو علامات المرض أو التخبط في دينه وفي منهجه تنفر النفوس عنه. هذا من هذا إيش؟ القبيل، هذا من هذا القبيل، وهو أمر فطري، وهو أمر ماذا يا إخوان؟ فطري، فطر الله الناس وفطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليه، فطر الله الخلق عليه. ونجد في الفطرة أن النفوس تعظم الله وتحب الله وتحب الله سبحانه وتعالى، ولا تحب ولا تعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال. ولهذا انظروا المشركين كما قال سبحانه وتعالى عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مع إشراكهم وعداوتهم للأنبياء والرسل، ولكن عند يعني ماذا يا أخوان شدة الأمور يلجؤون إلى من تعظيمه في نفوسهم، وإلى من يعني ماذا يا أخوان محبته واعتقاد أنه الذي ينفع ويضر في نفوسهم. فهنا في مثل هذه الشدائد تثور إيش الفطرة، الفطرة هنا ماذا يا أخوان تثور ويرجع صاحبها إيش إليها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا وجه دلالة الفطرة على إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني ماذا يا أخوان مثل هذا لا يصدر وهو التردد في ما لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال إلا عن عدو كالمشركين، قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، على وجه المكابرة والعناد لله ولدينه ولرسوله. أو عن منافق كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن ثلاثة اجتمعوا فقال بعضهم لبعض أترون الله إيش يسمع ما نقول، فقال أحدهم لا يسمع، وقال آخر إن يسمع بعضه ولا يسمع الآخر، وقال آخر إن سمع بعضه فسيسمعه إيش كله. هذا كله ما يكون خوف ناتج عن إيش عن نفاق. ولهذا يعني هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في صفات إيش المنافقين، في صفات المنافقين. قال رحمه الله وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان. وهذه قاعدة ستأتي، هذا جزء من قاعدة سيأتي في قاعدة مستقلة، وهو أن صفات الله سبحانه وتعالى ثبوتية وسلبية، والسلبية هي صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه والتي يجب نفيها عن الله. ومعنى قولهم ومعنى إضافتها إلى الله صفات سلبية، أي صفات يجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى، وإنما أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي، لأن المقصود من نفيها إثبات كمال ضدها، وليس النفي المجرد الذي لا يفيد كمالا كما سيأتي الموضع إن شاء الله. طيب قال كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا انظر يا أخوان هذا كله مما يؤكد أن العبد أن المعبود والإله والرب هو المتصف بصفات الكمال. فقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت مدلوله أنه يتوكل عليه لأنه حي، ولأنه ماذا يا أخوان لأنه حي لا يموت، ومن لوازم الحياة القدرة والعلم والإرادة وسائر الصفات التي معها يحصل التوكل على الله سبحانه وتعالى، واستحق التوكل لاتصافه بها سبحانه وتعالى. وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نفي النسيان، والآية الأولى فيها نفي الموت. وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي العجز. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، نفي عدم الإحاطة أو الصمم، نفي الصمم عن الله سبحانه وتعالى لأنه أثبت له السمع، السمع الكامل يسمع السر والنجوى. بلى أي بلى نسمع ما يقولون ورسلنا يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فلو كان الله عز وجل لا يتصف بصفة العين لما كان هناك معنى في هذا الحديث من التمييز بين الرب سبحانه وتعالى وبين مدعي الربوبية المسيح الدجال. لو كان الله سبحانه وتعالى لم يتصف لما كان لهذا التفريق إيش معنى، لما كان لهذا التفريق معنى. وقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا، يعني أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن فصفات النقص يا أخوان صفات النقص لا تثبت لله عز وجل لأنها منافية لكمال ربوبيته وألوهيته. ولهذا نفى الله عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم، لأن هذه كلها منافية لكمال ألوهيته ولكمال ربوبيته. ولهذا أبطل آلهة المشركين باتصافها بصفات النقص، فدل على أنه سبحانه متصف بصفات الكمال. هذا تلخيص لهذا الأصل. قال: وقد عقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واليهود ما أرادوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني ماذا؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أرادوا نفي يعني ماذا يا إخوان؟ أرادوا وصف يد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالقبض والإمساك والبخل. طيب، والبخل. فقال الله عز وجل: ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فلو كان لا يد له سبحانه كما يقول معطلة لكان يعني ماذا يا إخوان؟ اليهود أعظم منهم تعظيما لله، لأنهم أثبتوا اليد، ولكن إيش؟ وصفوها بالغلول وبالإمساك والقبض. ولا شك أن هذا يعد يعني ماذا يا إخوان؟ أعظم من تعطيل سبحانه وتعالى ونفي الصفة عنه نفيا مطلقا، وأنه ماذا يا إخوان؟ لا يد له. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهنا الوصف المنفي وصف المعهود، وهي صفات النقص، وهي ما يخوان صفات النقص من الصاحب والولد. وليس المقصود بالنفي هنا نفي الصفات مطلقا كما استدل ابن حزم، لأن ابن حزم عفى الله عنه يعني ماذا مما اعتمد عليه في إثبات الصفات في نفي الصفات هذه الآية، قال: نزه الله سبحانه وتعالى أن يوصف بوصف من الأوصاف، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لكن يعني ماذا يا إخوان؟ المقصود بالنفي هنا وصف معهود، وهي صفات النقص. وإما يؤكده أنه قال عما يصفون، فأضاف الوصف إلى من يا إخوان؟ إلى أعدائه من اليهود والنصارى والمشركين الذين أثبتوا له شريك، وأثبتوا له ماذا يا إخوان؟ ند وولد وصاحبة وشريك ماذا يا إخوان؟ في الألوهية وفي الملك وفي الملك. طيب، فكونه سبحانه وتعالى أضاف الصفة إليهم دل على أن المقصود وصف معين، وهي صفات النقص التي أثبتها هؤلاء لله سبحانه وتعالى لا الصفة على وجه الإطلاق. قال: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة إذن فالصفة التي هي نقص لا كمال فيها ممتنعة في حق الله، أي لا يتصف الله سبحانه وتعالى بها ولا يمكن اتصافه بها سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه نزه نفسه عن يعني ما يا إخوان النقائص. قالوا: إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. وهذه يا إخوان ما تسمى بصفات المقابلة، التي تسمى بصفات المقابلة التي تكون كمالا في صاحبها في وقت معين، وهو فعلها على وجه المقابلة، وأما فعلها من غير مقابلة فهي نقص، فهي ماذا يقول نقص كالمكر كما سيأتي. الإنسان يكون من كماله، الإنسان يكون من كماله وهو مخلوق ضعيف، من كماله إذا استطاع أن يواجه خصمه بماذا يقول بنفس أسلوبه، إذا كان يمكر به فيستخدم معه نفس الأسلوب لصد ماذا يقول بغيه وعدوانه، هذا من كماله لأنه يدل على أنه قادر، هذا في المخلوق، فكيف ايش فيما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. فهذه الصفات انما تكون كمال على في حال من الاحوال في حال المقابله، اما المكر من غير مقابله فهذا ما يا اخوان مذموم، لانه نوع من البغي ونوع من الخيانة. ماذا من أي وجه هي من صفات المقابلة؟ أقصد هي من صفات المقابلة؟ لا، ما هي من صفات المقابلة، ما هي من صفات المقابلة. الإيمان محمود على وجه الإطلاق. طيب، إذا إيمان المخلوق ناقص وإيمان الخالق، عرفت؟ هو بمعنى التصديق. فإيش ال كيف؟ يعني أن الله عز وجل يتصف بالإيمان إذا آمن المخلوق، هكذا أو كيف؟ لا لا، يعني هذه ما هي مسألة مقابلة، هذه مسألة مقابلة. طيب، أنا ما اتضح لي إيش مقصوده، ذكرتها إن شاء الله. قال: وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. ويعني كونه يقابل الفاعل لهذه الأمور بفعله أو أشد، هذا يدل على كمال القدرة، على كمال إيش؟ القدرة والقوة، وكمال إيش؟ العلم، وكمال العلم. فلهذا هي كمال في هذه الحال، وهو عند مقابلة الفاعل لها بها أو بما هو ما يا أخوان أشد منها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، كما سيأتي في الأدلة. أما فعلها من غير مقابلة فهذا ما يا أخوان نقص، فهذا نقص كما سيأتي. قال: وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. هذه تسمى يا أخوان صفات مقابلة لا يجوز إثباتها إلا على وجه المقابلة، أما إثباتها على الإطلاق فلا، لأن الله سبحانه وتعالى أولا لم يثبتها على الإطلاق، وإنما أثبتها على وجه المقابلة، ولأنها صفات إنما تكون كمالا على وجه المقابلة. وأما فعلها من غير مقابلة فهي ماذا يا أخوان؟ فهي صفة نقص. قال: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا. فانظر يا أخوان، الخيانة لما كانت لا كمال فيها بحال من الأحوال حتى على وجه المقابلة، هنا لم يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه هذه الصفة وحتى على وجه المقابلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ يقول: لا تخن، أدي الأمانة للذي ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك، لأن الخيانة مذمومة على وجه الإطلاق، وهي صفة نقص مطلقا، وهي صفة نقص المال يا أخوان مطلقا. فلهذا الله سبحانه وتعالى لم يثبتها لنفسه حتى على وجه المقابلة، فقال: فأمكن منهم. بينما في المكر والاستهزاء والمخادعة والكيد ماذا يا أخوان أثبت لنفسه هذه الصفات على وجه المقابلة. نعم، صفات المقابلة هي ليست كمالا مطلقا ولا نقصا مطلقا، إنما تكون كمالا عند مقابلة الفاعل بنفس الفعل، أما مطلقا فلا. يعني مثلا الله عز وجل يكيد بالكائدين، يستهزئ بالمستهزئين، إذا فصفة الكيد والمكر والاستهزاء والمخادعة لله سبحانه وتعالى تكون كمال إذا خادع من خادعه ورسله، وكاد بمن كاد له ولرسله، ومكر إلى غير ذلك. لكن أن يقال الله سبحانه وتعالى يمكر على وجه الإطلاق أو يكيد أو يستهزئ على وجه الإطلاق فلا، لأن فعلها لأنها من غير مقابلة تكون إيش؟ نقصا، تكون نقصا. قال: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه، لأن هذه الصفة نقص على وجه الإطلاق، حتى في حتى يعني في مقام المقابلة لا تثبت لله عز وجل لأنها نقص على وجه الإطلاق. طيب، وهذا يكون كله استطراد في ذكر إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. طيب، لأنه إذا كان الله عز وجل صفاته وصفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذا يقتضي أن صفات النقص المطلق لا يجوز إثباتها، والصفات التي فيها نقص من وجه لا يجوز إثباتها من هذا الوجه، حتى يستقر وحتى يعني تقوم القاعدة الربانية أن صفات الله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن فلا بد من إخراج ما ينافي هذه القاعدة، وهو عدم إثبات صفات النقص المطلق، وعدم إثبات صفات النقص التي هي من وجه من هذا الوجه، وإثباتها من الوجه الذي تكون إيش؟ كمال. طيب، هذا حاصل ما يتعلق بهذه القاعدة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.
كمال في حال ونقص في حال، كمال في حال ونقص في حال.